ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله. الأفعال من حيث أفعاله خلق الله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، والآيات في ذلك كثيرة، وهي كسب للعباد. هنا بقول اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، هل هي هم مجبرون أم يعني هي باختيارهم، هل لهم مشيئة في ذلك أو ليس لهم مشيئة، هل هم الذين خلقوها أو أن الله عز وجل هو الذي خلقها. قال: فزعمت الجبرية، الجبرية وعلى رأس الجبرية كل جابر بن صفوان الترمذي أو السمرقندي، الترمذي أو السمرقندي، أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية، اضطرارية جبرية، كحركات المرتعش اضطرارية لا تملك نفسه، والعروق المابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي حقيقة خلق الخلق وليس خلقا لله تبارك وتعالى، هي مجبرون عليها وليس باختيارها، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله إلى المحل، تحصل هكذا مجبرون عليها. المعتزلة قالوا كلام مخالف تماما، رد الفعل الجبرية، قالوا لا هذا غير صحيح. قالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع المحاولات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله، يعني ليست من خلق الله، واختلفوا فيما بينهم أن الله يقدر على أفعال العباد أم لا يقدر، في طرف لا يقدر وطرف قال لا يقدر. قال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، هي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات بنص القرآن: الله خلقكم وما تعملون. لا خالق لها سواه. فالجبرية قالوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، قالوا خالقين، بل أبدأ من المجوس من حيث أن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين، لأن كل فرد يخلق أفعال نفسه. ثم قالوا: هذا الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة المخلوقات، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش، وهبوب الرياح، وحركات الأشجار، يعني لا إرادية. وكل دليل يقيمه القدري المعتزلة وغيرهم فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. الحق إن هؤلاء غلوا في ناحية، وأولئك غلوا في ناحية، وإذا جمعت بين أقوال هؤلاء وأولئك تبين لك الحق. ولذلك قال: فإذا ضمنت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال. يبقى العباد فاعلون حقيقة الأفعالين، وأن هذه الأفعال التي يفعلونها يستوجبون عليها المدح والذم، وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، أدلة الحق تتعاضد ولا تتعارض. والحق من حيث هو حق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر الأدلة، ولكنها تتكافأ وتتصاعد، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. وطبعا سيستدل به بعض الأدلة، فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه، أشياء معروفة ومعلومة من دلالة اللغة. فدل على أنه رسول على العبد هكذا يقول الجبرية. قال والجزاء غير مرتب على الأعمال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد من الجنة تبعاً، هذا كله يريدون أن يدللوا به على الجبر. قالوا لا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله وما رميت إذ رميت دليل عليه أن الله تعالى أثبت لرسوله رميا، هم لا يثبتون رمي أصلا يقولون هو كالريشة في مهد الريح، فالله عز وجل قال إذ رميت، فالمثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء، يبقى البداء هو يرمي ثم يوصل الله عز وجل رميه، فالابتداء أنه يحدث بالسهم والانتهاء الإصابة، فهذه الإصابة تكون إلا لله، هذا رمي وهذا رمي، وما أصبت إذ حدثت الأصل وما أصبت إذ يعني ما أصبت الهدف إذ حدثته ولكن الله أصاب وإلا فطر قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى وما صمت إذ صمت. إذا تردد القول تبين لك إن كان صائبا أم خاطئا، لو تطرد على كل الأفعال ستكون مصيبا، وما صمت إذ صمت ولكن الله أصاب وما ثنيت إذ نأوى العز وإلا تعالى الله عن ذلك هذا فساده ظاهر. قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال فضلت فيه الجبرية والقدرية، وهذا الله أهل السنة، فإن الباقي الذي في النفي غير الباقي الذي في الإثبات، فالمنفي بقوله لن يدخل أحد من الجنة بعمله من باب العوض، يعني الجنة لا تكون عوض لعمل أحد مهما عظم، وأن يكون العمل كالثمن هذا غير موجود، إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا الذي قالته المعتزلة، زعمت أن العمل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بذلك برحمة الله وفضله. والباء جزاء بما كانوا يعملون، في جزاء بما كانوا يعملون باء السبب، أي بسبب عملهم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. استدلال المعتزلة بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى عموم كل الذي هو صفة من صفاته، فاستحيل عليه أن يكون مخلوقا. وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة، أخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، يعني كل شيء مما هو مخلوق أو يصلح للخلق، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية أباب، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى وما صار منحوتا إلا بفعله، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لغير، وذكر أبو الحسين البصري شيخ المعتزلة لقص نفسه يعني معتزلية كبيرة كلامية صاحب بلاغة وفصاحة عارف العبارة وله كتاب المعتمد في أصول الفقه ومن أعظم ما كتب في هذا الباب، ويقولون أنه إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر غزل أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعى كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكارهما مع الآخر من الحق، يبقى كل ضرورة تنكر مع الآخر من الحق، لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه فجورها وتقواها ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية، وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة. هذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل مصر. ماذا قالوا؟ قالوا كيف يستقيم الحب على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلق فيهم زي خلق فيهم ويعذبهم عليها، هكذا قال، أرادوا أن ينشئوا هذه المعارضة، فأين العدل؟ ودا ده قولهم بالعدل، فإن العدل في تعديلهم على ما هو خلق هو الذي خلق، فكيف يعدل؟ فمن العدل أنهم يكونوا خلقوا أفعال أنفسهم فيعذبهم عليه، هكذا قال. قال: وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. هو يريد أن يذكر كلام الطوائف المختلفة ثم يذكر كلام طائفة أهل الحق في هذا. قال: وعنه تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة، قالوا: هذه الأفعال غير مقدورة لله. وطائفة أنكرت الحكم والتعليم وسدت باب السؤال. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، كسب الأشعري، جعلت الثواب والعقاب عليه. وطائفة التزمت لأجل وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. وطائفة التزمت الجبر، فالإنسان أصلا لا قدرة لا مشيئة له أصلا ولا اختيار، وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. قال: وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق. الجواب الصحيح أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله فهي عقوبة له على ذنوب قبله، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعده. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، المحل ممتلئ، إنه من عبادنا المخلصين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط عليهم مستقيم، إلا عبادي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الإخلاص خلوص القلب من تألق ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه خيرا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدم. فالقلب فذلك العدم من خلقه فيه، يعني القلوب، هذا خلو القلب من عبادة الله ومحبته. قل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كسب لا يفتخر ولا يتعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، هذا شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. قال: قد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليه. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الخشوع عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت: فإن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدا عنه، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريد وتحب، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب القلب، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لك. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات، لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحج عليه والرسل، فلله فيه عقوبتان خلوها إحداهما جعله مذنبا خاطئا، هذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، هذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضراتها لموافقتها شهوته وإرادته، هي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذه العقوبة الأولى، ثم قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية. قال: فإن قيل: فهل يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطى، ولا يتقي من الشر إلا ما أعطى. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه من أنفسهم على السؤال، وكان منعهم منه ظلم، لماذا يمنعهم إذن؟ ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعله من سلوك. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس له، ما ليس بالحق الله، بل هو محض فضل، هذا فضل الله، يعطيه من يشاء ونعم ممن يشاء ومن نفسه عليه، لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وسبحانه العدل في منعه، كما هو المحسن المنان بعطائه يعطي الحكمة ويمنع الحكمة. فالقيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له الغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس بالظلم بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل هذا على هذا ولما يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه جوابه بقوله ذلك فضل الله، ليس الله عز وجل عن هذا يؤتي من لا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله وحده تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما ساله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الامه باجرين واعطائهم هم اجرا اجرا، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال وذلك فضلي يؤتيه من يشاء، وليس بالحكمه اطلاع كل فرد من افراد الناس على كمال حكمته في عطائهم ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وأهمانه، وتأمل أحوال محال لذلك، استدل بما علم على ما لم يعلمه. ثم قال ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذا إلى الله عز وجل، وهذا فضل الله، والفضل إنما ينسب صاحبه إلى الظلم إذا فعل شيئا ليس من حقه، ليس فضلا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا إحسان من الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته. فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا. قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقية. قال تعالى وما تفعلوا من خير، يعلمه الله، أثبت لهم الفعل. قال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، أفعال العبد نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، يكون صفة الله ولا يكون فعلا، حركة المرتعش بقى، حركة القلب وهكذا، ونوع يكون منه مقارنا بإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له، ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكرام. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغير على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأن سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل مش الجبر بقى، الجبل جبله على كذا، حديث شيش عبد القيس قال له ماذا؟ إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما، يعني مولود بهما، جبله الله عز وجل عليهما، فطرق عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. طبعا هنا الحديث يثبت أن من الصفات ما يكون جبلة، ومنه ما يكون بالاكتساب، ثبت في الحديث قال أخلقين تخلقت بهما، كلمة تخلقت يعني تعنيت التحلي بهما حتى وصفت بهما، وهذا يكون هذا يكون، وإن كان تغيير الطباع صعب جدا لكنه يتأتى للمرء مع الممارسة والمرام التضرب. ولذلك قال عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى حليم العرب أنه لم يكن حليماً حتى حلمته الحياة، يعني أثرت فيه التجارب وتحلم أكثر ما تحلم حتى صار حليماً. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على الاختيار ولا على الإجبار؟ على فعل الاختيار. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري هذا أمر أصلا مستقر في الفطر والعقوبة. طب إذا طيب خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، يعني ما خلق الفعل يعاقب عليه هذا ظلم. كان من منزلة العقاب خلق أكل السن ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. الحاصل إن فعل العبد ينسب إليه حقيقة لكنه مخلوق لله تبارك وتعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، الفعل غير المفعول. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. ولا هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، يسمى كسب، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال رحمه الله تعالى في فكرة جديدة مهمة تبني على ما فات وتوضحه وتبينه، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته كل المشيئات كلها وغلب قضائه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه أبواب كلها من أبواب القدر عظيمة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.